بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه وقيل قومه. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة نحتاج أن نتأمل فيه كثيرا، لأن نعيش فيه ولله الحمد والمنة، ونسأل الله المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه. السرب قيل القوم، وقيل هو الحي والأهل والعيال، وقيل هو المنزل، وقيل سار به أي طريقه، يعني يذهب ويعود إلى بيته آمنا مطمئنا. من أصبح منكم آمنا في سربه. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يجعلنا لها من الشاكرين. يقول المبارك فوري رحمه الله: من أصبح منكم أيها المؤمنون آمنا، أي غير خائف من عدو، في سربه أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة، فالمعنى في أهله وعياله، وقيل بفتح السين أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين أي في بيته. هكذا قول العلماء في تفسير هذه الكلمة، لأنها تحتمل معاني كثيرة الحمد لله. فمن أصبح منا آمنا فليحمد الله وليشكر وليسأله المزيد من فضله. معافا في جسده، أي جسده أي بدنه ظاهرا وباطنا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن ندعو بمثل هذا الدعاء ليصرف الله تبارك وتعالى عنا. كذلك جاء في الدعوات كثير من الأحاديث ما جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. ونحفظ مثل هذا: لم يكن رسول الله يدعهن في الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث، فما أحوجنا إلى أن نحفظ مثل هذا، أو أن نضعه بجانبنا في البيوت إذا كنا لا نستطيع حفظه، فنقرأه صباح مساء حتى نأتي به في الأذكار، فيحفظنا الله بأمره سبحانه وتعالى وبحفظه، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث معاذ عن رافع والده رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام فينا أبو بكر الصديق على المنبر فبكى، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. ولذا لما جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به، فقال يا عباس سل الله العافية. ثم جاءه بعد ذلك فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال له يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. ما يزال عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أن يكثر من هذا الدعاء، فما أحوجنا أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أيضا مما جاء في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الإنسان في صحته يستطيع العمل ويستطيع الطاعة والعبادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ما دام يشتركان في الإيمان. لكن من كان يقوى على الطاعة ويستطيع فعل كذا وكذا من القربات التي يتقرب بها إلى الله فهنيئا له، وهو مغبون على صحته وكذلك على فراغه. لأنه إذا تركت الفراغ ولم تستغله في مراضي الله داهمك الشغل، فيأتي هنا وقد كنت في فسحة أن تستطيع عمل كذا وكذا ولكن سوفت، وهذا من أمان الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أقول ولا يعني ذلك أن الذي يصيبه المرض أنه يعني ما دامت أنه في عافية وأصابه المرض أنه مغضوب عليه أو أن الله لا يحب، لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى حظ كل مؤمن من النار. انظر، الحمى حظ كل مؤمن من النار، هذا غير تحلة القسم أنها وإن منكم إلا واردها مار عليها على الصراط، لكن حظه من النار أن ينقذه الله تبارك وتعالى شريطة أن يحتسب لله تبارك وتعالى، شريطة أن يكون من الصابرين. والمرأة السوداء ليست عن الأذهان ببعيد، لما كانت تصرع فقال لها النبي لما جاءت إليه وسألته أن يدعو لها قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض، تلك المرأة السوداء، ثم أخبره بالحديث لأنها صبرت. فما أحوجنا أن نحلي أنفسنا بالصبر دائما إذا ابتلينا بشيء. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هل تعرف أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد والدم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حر يأتيك بين جلدك وفي دمك وهي الحمى. قال ما جاءتني هذه؟ قال هل أخذك الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عروق تضرب الإنسان في رأسه، تعرفون الصداع؟ قال ما جاءني هذا. فولى هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إلى هذا. لماذا؟ لأن هذه تكفر الخطايا والذنوب. ونسمع إلى قول العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث. يقول ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لفظة إخبار عن شيء مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضده وهو المرض. وهذه لا بد أن نتنبه لها، قد يصيبنا الصداع والحمى وغيره من الأمراض، فلا يتسخط أحدنا حتى لا تكون المصيبة مصيبتين، إنما يكون صابرا محتسبا ليظفر بالأجر عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنيا والغموم والأحزان سبب تكثير الخطايا عن المسلمين. فإذا فأراد صلى الله عليه وسلم إعلام أمته أن المرأة لا يكاد يتعرى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عليه بالعفو. فكأن كل إنسان مرتهن بما كسبت يداه، والعلل تكفر بعضها عنه في هذه الدنيا، لا أن من عوفي في هذه الدنيا يكون من أهل النار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن علينا أن نتنبه ونفقه معنى الحديث، أنك إذا أصابك شيء من المرض فاحمد الله واشكره واصبر على ذلك، ترفع لك درجات عند الله وتحط عنك خطايا. فقد جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يرسل ملكين إلى المريض فيقول: انظروا ما يقول لعواده، الذين يعودونه ويزورونه، انظروا ماذا يقول. فإن حمدني حمد الله على ما هو عليه حتى في المرض، يقول: أبدلته دما خيرا من دمه ولحما خيرا من دمه، وخرج من خطاياه كيوم أو كهيئته يوم ولدته أمه، يخرج مغفورا له. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور لأنها تعترينا وتأتي كل واحد منا، فنحمد الله ونشكره ودائما نكون من أهل الصبر. نوصي أنفسنا بذلك، ونوصي من تحت أيدينا من زوجة وأولاد وقرابة، نوصيهم بذلك. وإذا عدنا مريضا، وكم في عيادة المريض من أجور، أن نوصيه بمثل ذلك ونذكره، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني أن عنده مرض وهو يوعك، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. متفق عليه، لأن الأنبياء أشد ابتلاء، وكذلك الصالحون. فالأمثل فالأمثل، كل واحد يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي شدد عليه، وإن كان في رخوة فإن الله تبارك وتعالى يبتليه بقدر ما عنده من إيمان. جاء عن جابر بن عبد الله، وانظروا إلى فضل المرض، لكن لا أحد يدعو على نفسه بالمرض، لا، لكن إن أصابه فعليه أن يحتسب ذلك عند الله ويصبر. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض في الدنيا. لماذا؟ لما يرون من الأجور التي يحصل عليها المصاب في الأجر الذي يبتليه الله تبارك وتعالى بشيء من المرض ثم يصبر، له عند الله تبارك وتعالى أجور عظيمة. لذا أهل العافية الذين ما أصابتهم كثير من الأمراض يودون يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، من أجل يريدون أن يحصلوا على ما حصل عليه أهل البلاء. لكن كما قلت لكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، فما أحوجنا إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. رواه مسلم، وهذا فضل من الله عظيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقصة أم السائب لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تزفزف من شدة الحمى، يعني ترتعد وتنتفض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم الزائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. دعت عليها لأنها أصابتها، وتعرف الواحد أحيانا عندما يمرض أو عندما يتعب وكذا قد يخرج من الكلمات ما لا يرتضى، فقال نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو عليها، وقال لها عليه الصلاة والسلام لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الدنيا، ليلة واحدة تصيبك هذه الحمى، يعني يرجون في هذا بأن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فهذا فضل من الله عظيم. عنده قوت يومه، وهذه هي الصفة الثالثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية قوته من وجه الحلال لا من وجه غير وجه الحلال، لأنه وبال على صاحبه والعياذ بالله. فهذا الحديث جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا قصرت عليك ما عندك ما في ذات اليد فلا تظن أن الله غاضب عليك، ولا تظن أنك أفقر الناس، لا، أنت في خير ما دمت عندك تجد قوت يومك غداءك وعشاءك، والحمد لله نحن في بيوتنا ما يكفينا الأسبوع وأكثر من ذلك، وفي حساباتنا كذا وكذا، فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره. وإذا مرت بنا ضائقة نتذكر الأيام الخوالي التي كنا نملك فيها كذا وكذا، فإن العبد يبتليه الله تبارك وتعالى أحيانا بالمصيبة ليرجع إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي جمعت له الدنيا، كأنما جمعت له الدنيا كلها، الذي يتصف بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال المناوي رحمه الله يعني من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، فينبغي ألا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصيته، ولا يفتر عن ذكره سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال. جاء في صحيح مسلم أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأله فقه ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك، أدمت معك من يخدمك فأنت من الملوك، ما هو من الأغنياء فقط. وانظروا إلى فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلينا أن نتأمل فيما أعطانا الله من النعم، علينا أن نتأمل فيها ولا ننظر إلى غزو الشيطان وإلى وسوسته والعياذ بالله. يقول فلان من الناس هو أقل منك ذكاء وأقل منك كذا ولكن عنده كذا وكذا، هذا طعن في الله تبارك وتعالى، وهو الحكيم الخبير يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. والخلاصة أيها الإخوة أن هذا الحديث يشير إلى معنى مهم، وهو ضرورة حاجة الإنسان إلى الأمن والأمان، ونحن نعيش بفضل من الله تبارك وتعالى فنحمد الله ونشكره. وأيضا هو بحاجة إلى العافية وإلى القوت كذلك، يكون في عافية وفي يحتاج ذلك. ثم أن الواجب على العبد أن يشكر الله تعالى ويحمده إن حصل هذه النعم العظيمة الجليلة التي لا يعي قدرها وقيمتها إلا من حرمها، هذا الذي يعيها ويعرف قيمتها بعد أن تذهب منه. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت والعياذ بالله فرت، تفر من أصحابها، ويعطي الله أقواما آخرين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الدول كان كثير من الناس يعيشون في رغد عيش وفي كذا، فوسوست لهم شياطين الإنس والجن من الخوارج وغيرهم حتى خرجوا، فقلب الله أحوالهم، لكنه بتقدير الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء غيرت نفسك إلى الخير يغيرك الله إلى الخير، وإن غيرتها إلى الشر والعياذ بالله فجزاء وفاقا. أسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه وقيل قومه. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة نحتاج أن نتأمل فيه كثيرا، لأن نعيش فيه ولله الحمد والمنة، ونسأل الله المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه. السرب قيل القوم، وقيل هو الحي والأهل والعيال، وقيل هو المنزل، وقيل سار به أي طريقه، يعني يذهب ويعود إلى بيته آمنا مطمئنا. من أصبح منكم آمنا في سربه، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يجعلنا لها من الشاكرين. يقول المبارك فوري رحمه الله: من أصبح منكم أيها المؤمنون آمنا، أي غير خائف من عدو، في سربه أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة، فالمعنى في أهله وعياله، وقيل بفتح السين أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين أي في بيته. هكذا قول العلماء في تفسير هذه الكلمة، لأنها تحتمل معاني كثيرة الحمد لله. فمن أصبح منا آمنا فليحمد الله وليشكر وليسأله المزيد من فضله. معافا في جسده، أي جسده أي بدنه ظاهرا وباطنا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن ندعو بمثل هذا الدعاء ليصرف الله تبارك وتعالى عنا. كذلك جاء في الدعوات كثير من الأحاديث ما جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. ونحفظ مثل هذا: لم يكن رسول الله يدعهن في الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث، فما أحوجنا إلى أن نحفظ مثل هذا، أو أن نضعه بجانبنا في البيوت إذا كنا لا نستطيع حفظه، فنقرأه صباح مساء حتى نأتي به في الأذكار. ف فيحفظنا الله بأمره سبحانه وتعالى وبحفظه، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث معاذ عن رافع والده رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام فينا أبو بكر الصديق على المنبر فبكى، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. ولذا لما جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به، فقال: يا عباس سل الله العافية. ثم جاءه بعد ذلك فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال له: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. ما يزال عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أن يكثر من هذا الدعاء، فما أحوجنا أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أيضا مما جاء في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الإنسان في صحته يستطيع العمل ويستطيع الطاعة والعبادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ما دام يشتركان في الإيمان. لكن من كان يقوى على الطاعة ويستطيع فعل كذا وكذا من القربات التي يتقرب بها إلى الله فهنيئا له، وهو مغبون على صحته وكذلك على فراغه. لأنه إذا تركت الفراغ ولم تستغله في مراض الله داهمك الشغل، فيأتي هنا وقد كنت في فسحة أن تستطيع عمل كذا وكذا ولكن سوفت، وهذا من أمان الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أقول: ولا يعني ذلك أن الذي يصيبه المرض أنه يعني ما دامت أنه في عافية وأصابه المرض أنه مغضوب عليه أو أن الله لا يحب، لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. انظر، الحمى حظ كل مؤمن من النار، هذا غير تحلة القسم أنها وإن منكم إلا واردها مار عليها على الصراط، لكن حظه من النار أن ينقذه الله تبارك وتعالى شريطة أن يحتسب لله تبارك وتعالى، شريطة أن يكون من الصابرين. والمرأة السوداء ليست عن الأذهان ببعيد، لما كانت تصرع فقال لها النبي لما جاءت إليه وسألته أن يدعو لها قال: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ تلك المرأة السوداء. ثم أخبره بالحديث لأنها صبرت. فما أحوجنا أن نحلي أنفسنا بالصبر دائما إذا ابتلينا بشيء. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل تعرف أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد والدم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حر يأتيك بين جلدك وفي دمك، وهي الحمى. قال: ما جاءتني هذه. قال: هل أخذك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عروق تضرب الإنسان في رأسه، تعرفون الصداع. قال: ما جاءني هذا. فولى هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إلى هذا. لماذا؟ لأن هذه تكفر الخطايا والذنوب. ونسمع إلى قول العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث. يقول ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لفظة إخبار عن شيء مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضده وهو المرض. وهذه لا بد أن نتنبه لها، قد يصيبنا الصداع والحمى وغيره من الأمراض، فلا يتسخط أحدنا حتى لا تكون المصيبة مصيبتين، إنما يكون صابرا محتسبا ليظفر بالأجر عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنيا والغموم والأحزان سبب تكثير الخطايا عن المسلمين، فأراد صلى الله عليه وسلم إعلام أمته أن المرء لا يكاد يتعرى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عليه بالعفو. فكأن كل إنسان مرتهن بما كسبت يداه، والعلل تكفر بعضها عنه في هذه الدنيا، لا أن من عوفي في هذه الدنيا يكون من أهل النار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن علينا أن نتنبه ونفقه معنى الحديث، أنك إذا أصابك شيء من المرض فاحمد الله واشكره واصبر على ذلك، ترفع لك درجات عند الله وتحط عنك خطايا. فقد جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يرسل ملكين إلى المريض فيقول: انظروا ما يقول لعواده، الذين يعودونه ويزورونه، انظروا ماذا يقول. فإن حمدني حمد الله على ما هو عليه حتى في المرض، يقول: أبدلته دما خيرا من دمه ولحما خيرا من دمه، وخرج من خطاياه كيوم أو كهيئته يوم ولدته أمه، يخرج مغفورا له. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنها تعترينا وتأتي كل واحد منا، فنحمد الله ونشكره، ودائما نكون من أهل الصبر. نوصي أنفسنا بذلك، ونوصي من تحت أيدينا من زوجة وأولاد وقرابة، نوصيهم بذلك. وإذا عدنا مريضا، وكم في عيادة المريض من أجور، أن نوصيه بمثل ذلك ونذكره، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني أن عنده مرض وهو يوعك، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. متفق عليه، لأن الأنبياء أشد ابتلاء، وكذلك الصالحون. فالأمثل كل واحد يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي شدد عليه، وإن كان في رخوة فإن الله تبارك وتعالى يبتليه بقدر ما عنده من إيمان. جاء عن جابر بن عبد الله، وانظروا إلى فضل المرض، لكن لا أحد يدعو على نفسه بالمرض، لا، لكن إن أصابه فعليه أن يحتسب ذلك عند الله ويصبر. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض في الدنيا. لماذا؟ لما يرون من الأجور التي يحصل عليها المصاب في الأجر الذي يبتليه الله تبارك وتعالى بشيء من المرض ثم يصبر، له عند الله تبارك وتعالى أجور عظيمة. لذا أهل العافية الذين ما أصابتهم كثير من الأمراض يودون يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، من أجل يريدون أن يحصلوا على ما حصل عليه أهل البلاء. لكن كما قلت لكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، فما أحوجنا إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها، رواه مسلم. وهذا فضل من الله عظيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقصة أم السائب لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تزفزف من شدة الحمى، يعني ترتعد وتنتفض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم الزفزف؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. دعت عليها لأنها أصابتها، وتعرف الواحد أحيانا عندما يمرض أو عندما يتعب وكذا قد يخرج من الكلمات ما لا يرتضى، فقال: نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو عليها، وقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الدنيا. ليلة واحدة تصيبك هذه الحمى، يعني يرجون في هذا بأن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فهذا فضل من الله عظيم. عنده قوت يومه، وهذه هي الصفة الثالثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: كفاية قوته من وجه الحلال لا من وجه غير وجه الحلال، لأنه وبال على صاحبه والعياذ بالله. فهذا الحديث جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا قصرت عليك ما عندك ما في ذات اليد، فلا تظن أن الله غاضب عليك، ولا تظن أنك أفقر الناس، لا، أنت في خير ما دمت عندك تجد قوت يومك غداءك وعشاءك، والحمد لله نحن في بيوتنا ما يكفينا الأسبوع وأكثر من ذلك، وفي حساباتنا كذا وكذا، فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره. وإذا مرت بنا ضائقة نتذكر الأيام الخوالي التي كنا نملك فيها كذا وكذا، فإن العبد يبتليه الله تبارك وتعالى أحيانا بالمصيبة ليرجع إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي جمعت له الدنيا، كأنما جمعت له الدنيا كلها، الذي يتصف بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال المناوي رحمه الله: يعني من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، فينبغي ألا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها، بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصيته، ولا يفتر عن ذكره سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال. جاء في صحيح مسلم أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك، أدمت معك من يخدمك فأنت من الملوك، ما هو من الأغنياء فقط. وانظروا إلى فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلينا أن نتأمل فيما أعطانا الله من النعم، علينا أن نتأمل فيها ولا ننظر إلى غزو الشيطان وإلى وسوسته والعياذ بالله. يقول فلان من الناس هو أقل منك ذكاء وأقل منك كذا، ولكن عنده كذا وكذا، هذا طعن في الله تبارك وتعالى، وهو الحكيم الخبير يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. والخلاصة أيها الإخوة أن هذا الحديث يشير إلى معنى مهم، وهو ضرورة حاجة الإنسان إلى الأمن والأمان، ونحن نعيش بفضل من الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره. وأيضا هو بحاجة إلى العافية وإلى القوت كذلك، يكون في عافية وفي يحتاج ذلك. ثم أن الواجب على العبد أن يشكر الله تعالى ويحمده إن حصل هذه النعم العظيمة الجليلة التي لا يعي قدرها وقيمتها إلا من حرمها. هذا الذي يعيها ويعرف قيمتها بعد أن تذهب منه. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت والعياذ بالله فرت، تفر من أصحابها، ويعطي الله أقواما آخرين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الدول كان كثير من الناس يعيشون في رغد عيش وفي كذا، فوسوست لهم شياطين الإنس والجن من الخوارج وغيرهم حتى خرجوا، فقلب الله أحوالهم، لكنه بتقدير الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء غيرت نفسك إلى الخير يغيرك الله إلى الخير، وإن غيرتها إلى الشر والعياذ بالله فجزاء وفاقا. أسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.